التواصل امبارح حاجب كنا تحدثنا عن مشروعيته في الدروس السابقة وأدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا أيضا عن من الذين يحجر عليهم، وأتينا على التفصيلات في هذا وتعريف هؤلاء الذين يحجر عليهم. ثم اشتغلنا في الدرس الماضي بالحجر، النوع الأول من أنواع الحجر وهو الحجر على الصبي، وأتينا على تعريف الصبي ومتى يخرج من حد الصبا إلى حد البلوغ وخلاف الفقهاء في ذلك، ثم عن أحكام هذا الحجر، كل ذلك أتينا عليه في الدرس الماضي. ونذكر اليوم أنواعا أخرى من أنواع الحجر كذلك. النوع الثاني من أنواع الحجر، الحجر على المجنون. الحجر على المجنون القصد فاقد العقل، من فقد عقله سمي مجنونا، وهذا المجنون يحجر عليه. وبالطبع العقل إنما هو شرط التكليف في الشريعة كلها من أولها إلى آخرها. في عقل في خطاب من الشارع، ما في عقل الشرع لا يخاطب هذا الإنسان فاقد العقل، ما بخاطب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ما له شغل معه نهائيا، لا يحرم عليه شيئا ولا يحل له شيئا، ولا يأمر به شيء ولا ينهاه عن شيء. ليه؟ لأنه فقد مناط التكليف. مناط التكليف هو العقل، راح العقل خلاص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا في الحديث الصحيح، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. نعم. فإذا المجنون لا يخاطب الشرع ولا يشوش على هذا الحكم. ما نقوله إن مال المجنون تجب فيه الزكاة، نعم مال المجنون تجب فيه الزكاة، لكن من المخاطب بذلك؟ وليه. أما هو الشرع ما نزال نبقى على أصل القاعدة أن الشرع لا يخاطب المجنون، ماله بدنا منه زكاة، نعم لا بد من الزكاة في المال، والمخاطب به وليه وهو لا يخاطب أبدا. لو المجنون تصرف آذى إيذاء معين، آذى إنسان مثلا، آذى مال من الأموال، أتلف شيء، فهذا طبعا كذلك الشرع بده يطالب بالضمان، لكن مين بيطالب بالضمان؟ طالب وليه، لو ما بيطالبه، لأن الولي قد قصر في حفظه، قصر في حفظه من إتلاف الأشياء وإلى آخره. طيب، إذا المجنون ممن يحجر عليه، والحجر على المجنون هو أن تسلب عنه الولايات، ما يعرف الولايات، ما يعود صح تصرف من تصرفاته، الولايات كلها، سواء كانت ولاية ثابتة بالشرع مثل ولاية الزواج مثلا، لو كان واحد بنت وأبوها مثلا جن، هذا بالأصل الأب له ولاية زواج عليها، ما حدا بيسترجي يزوجها بوجوده هو، بوجوده الطبيعي ما حدا بيسترجي، هو الولي، هو أعلى ولايته، أعلى درجات ولاية على الإطلاق. فإذا جن هذا الأب خلاص سلبت عنه هذه ولاية التزويج، لأنها ثابتة بالشرع والشرع خاطب العقل وهذا ما له عقل، أو كان ثابتة بالتفويض، الشرع فوض له بعض الأمور مثل مجنونته مثلا الوصية، لو جن لا تقبل وصيته، وقال أنا بدي وصي بعد ما بدي موت بدي وصي بكذا وكذا وكذا، بقول له وصية غير مقبولة. لو كان واحد وصى له ومات هذا الإنسان الذي وصى له، بحيث له المجنون يقول أنا قبلت الوصية اللي وصى لي فيها فلان، لا يقبل منه هذا الكلام. إذا كل هذه الأمور لا تقبل منه بحال من الأحوال، كما أنها لا تقبل تصرفاته كلها، مثلا تصرفاته القولية في المعاملات، يجري عقد بيع اللي بعت واشتريت، عقد إيجار، عقد، كل هذا لا يصح منه أقواله، يعني في الدين والدنيا لا تصح، حتى في الدين لو ارتد عن الإسلام بنقول إنه والله هذا ارتد صار كافر؟ لا، لو لم يكن مسلما ونطق بشهادة التوحيد صار مؤمن هذا مسلم؟ لا لا يعتبر تصرف من تصرفاته القولية ولا الفعلية أبدا أبدا. نعم. هذا المجنون. في ما هو أقل من المجنون الذي يسمى المعتوه. المعتوه يعني أحسن تعريف فقهي له هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير لاختلاط في عقله بأصل الخلقة أو من أمر طارئ. هذا أحسن تعريف تعريفات المعتوه، قليل الفهم، فهمه مو مثل الإنسان الطبيعي، ولا هو عديم الفهم صفر مثل المجنون ما بيفهم شيء أبدا أبدا، لا هيك ولا هيك، قليل الفهم، مختلط الكلام، مضطرب الكلام، كلامه فايت بعض البعض، أحيانا بيفهم عليه أحيانا بيفهم عليه، فاسد التدبير، إذا بده يشتغل الشغلة ما بيقدر ينجح فيها، لا ينجح فيها ولا يستطيع أن يدبرها تدبيرا محكما، لاختلال في عقله، اختلاط في عقله، مو فقد العقل، إنما هو اختلاط في عقله، سواء كان من أصل الخلقة أو لأمر طارئ، أكله ضربة على رأسه، مرض، شيء مرضى، كذا، حصل له هذا العتى، فله نفس المعاملة. شو المعاملة المعتوه؟ عند الشافعية والحنابلة المعتوه كالمجنون، ما فرق، ولو كان في شيء في مسكة عقل قليلة، ولو كان في بعض التصرفات يعني تنجح معه، على كل هذا نحن ما بنقدر نميز الصح من الغلط من فعله حين فعله، ما دام بين آثار، فطالما أنه صعب يتميز بجوز يعني بمقتضى عتهه أجرى عقد بيع، ما بصح. أما لو كان صاحي مضبوط وعلى راكز وأجرى عقد بيع كمان ما بيقبلوا الشافعي والحنابلة، بيقول لك ما نحسن نميز بين هذا وهذا، ندخل الناس مع هذا الإنسان في مثل هذه الإحراجات، لذلك يلغون كل تصرفاته. الأحكام اللي مرت معنا بالمجنون يطبقونها على المعتوه. أما المالكية والحنابلة فقالوا ينبغي أن نفرق بين العته الشديد والعته غير الشديد. في واحد معتوه ولكن ما في مرة بتقعد معه بتفهم عليه مظبوط ولا بيفهم عليك مظبوط، بتحس انه مو مجنون، هذا اقل من مجنون لكن ما بيفهم عليه ولا بيفهم عليك. وفي واحد معتوه تمر عليه احوال كأنه طبيعي، احوال كثيرة كأنه طبيعي واحيانا بيخبص. طيب هذا شو حكمه؟ عند المالكية والاحناف قالوا هذا حكمه حكم الصبي المميز. تذكروا مر معنا سابقا حكم الصبي المميز وغير مميز دون البلوغ عند الشافعي والحنابلة مثل بعض البعض، مو مقبول، كل تصرفاته مو مقبولة. أما الأحناف والمالكية فرقوها بين الصبي المميز والصبي الذي دون سن التمييز، فقالوا كمان هذا هي شديد العتى، شديد العتى مثل المجنون، وخفيف العتى كالصبي المميز. ذكروا شو أحكام الصبي المميز؟ مين بيذكر أحكام الصبي المميز؟ نعم بس أيوة، وأيضا أيوة إذا كانت تصرفاته نفعا محضا له هي بنقبلها بنقبلها، وإذا كان ضررا محضا علي لا نقبلها نردها، وإذا كانت دائرة بين النفع والضرر مثل البيع والشراء وكذا هذه تتوقف على إذن وليه، إذا أذن الولي نمشي، ما أذن الولي ما نمشي. هذا حكم الأحناف والمالكية في المعتوه الخفيف العتى، وفي الصبي المميز اللي فوق السبع سنين هكذا تكون معاملته. وما سوى ذلك من المعتوه عتها شديدا فهو كالمجنون، لا يقبل منه تصرف من التصرفات بحال من الأحوال. هذه أحكام المجنون والمعتوه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الحجر، وهو الحجر على السفيه. الحجر على السفيه، السفيه باختصار هو من يبذر أمواله ويصرفها في غير موضعها الصحيح، يصرفها في غير موضعها الصحيح لخلل في دينه أو رشده، لخلل في دينه أو حكمته، ما عنده حكمة في التصرف في المال يبذر أمواله، أو دينه في خلل في فسق شديد، وهذا الفسق تسلط على ماله يصرف أمواله بمقتضى فسقه وضلاله. طيب، هذا الإنسان الذي يبذر أمواله ويصرفها في غير مواضعها الصحيحة لخلل في دينه أو حكمته، فهذا يسمى سفيا. ومر معنا تذكروا في درس سابق تعريف الفقهاء لهذا والفرق بين الفقهاء في هذا التعريف. المهم أن اليوم نتكلم عن معاملة هذا الإنسان السفي. السفي عموما كما مر معنا اليوم وكما مر معنا سابقا، الشافعية والحنابلة في موضوع الحجر عنده شدة شوي. الشافعية والحنابلة اجتهادهم انه وقت بدخل الخلل خلاص دخل الخلل، سيبك من التصرفات كلها، ما لازم نقبل ولا تصرف. مر هذا اليوم شفنا قبل شوي الكلام عن المعتوه، وكذلك مر معنا حين الحديث عن الصبي ما بيفرقوا بين مميز وغير مميز. الشافعية والحنابلة في هذه المسائل الحجر عندهم شدة في هذا، وكذلك في هذه المسألة السفي كالمجنون كالصبي كله مثل بعض البعض. فالسفيه يعامل معاملة خلاص بنمنعه من التصرفات التي مرت كلها. أما الحنفية والمالكية فهم أخف وطأة في هذا، يقولون إن السفيه تقبل منه التصرفات كما تقبل من الصبي المميز، مثل ما قلنا إذا كانت تصرفات فيها نفع محض له بنقبلها، وإذا ضرر محض ما بنقبلها، وإذا دائرة بين النفع والضرر تقبل بإجازة وليه وإذن وليه. هذا باختصار أحكام السفيه والخلاف فيها. ثم هنالك أيضا نوع آخر من أنواع الحجر، هو الحجر على المريض. الحجر على المريض مرض الموت، مو أي مريض يحجر عليه. المريض ما في شيء طالما أن عقله سليم، فما في مو وارد الكلام كله من أول لآخر، لكن إذا أصبح في مرض الموت صار في نوع تعلق في ماله لحق الورثة. الورثة إمتى بيصير ورثة؟ بعد الوفاة. قبل الوفاة ما لهم دعوة أبدا أبدا. لو الأب ماله تصرف فيه كما يشاء كما يشاء، أخذ المال كله من أول لآخره حطه في أبواب الخير ووجوه الخير، مين له دعوة عنده؟ بيقولوا له نحن هذا حقنا، بدنا نورثك بعد ما تموت لازم تشاورنا. شو عرفهم انه بده يموتوا بعده هن؟ هو بده يموت اول هن، زين بجوز هن يموتوا هو يرثهم، صح ولا لا؟ فيعني هذا تعلق باطل، تعلق بمال الاب تعلق باطل لا اساس له من الصحه، وان كان الاب خاطر ان يعدل وان يسوي بين اولاده وان يدعهم اغنياء ولا يدعهم فقراء يتكففون الناس، هذا يسن بالنسبه للاب ويكره له ان يخالف هذا. ولكن لو تصرف اي تصرف في ماله لا يخالف الشرع فان الورثه ليس لهم اي حق في هذا، لا من قليل لا قليلا ولا كثيرا. طيب الان هذا الانسان هيك عموما، لكن هذا دخل في مرحله مرض الموت. لما دخل في مرحلة مرض الموت صار في ما بقول حق للورثة نوع تعلق، نوع من أنواع التعلق بين الورثة وبين هذا المال. الشرع قال له صحيح الكلام هذا، راح بحفظ لكم حقوقكم. لما دخل في مرحلة مرض الموت الشرع قال له راح بحفظ لكم الحقوق تبعكم. كيف حفظ الشرع حقوق الورثة حينما يدخل المريض في مرض الموت؟ أولا مرض الموت شوفوا مرض الموت هو ما نتج عن مرض مخوف اتصل بالموت. مرض مخوف يعني يخاف منه الموت، يعني غالبا صاحبه بيموت غالبا، مثل كثير من انواع السرطانات، ما نقول كلها، كثير من انواع السرطانات تؤدي الى الموت. كانوا سابقا يقولوا اصابه عضو شريف، الطب القديم والفقهاء كانوا يقول إصابة عضو شريف. شو العضو الشريف؟ إصابة عضو الشريف إصابة قلب إصابة بالغة بصير صاحبها دائما معرض للموت. إصابة الكبد، الكبد مثل القلب، ما في غير كبد واحد في الجسم، ما في غير قلب واحد في الجسم، وكذا له هذا الشرف، وإذا أصيب بموت واحد فيه. فهذه الإصابة إذا كانت إصابة بالغة، نزف مثلا صار شديد أو غير ذلك، المهم الأطباء يعرفون هذا، هذا اسمه مرض مخوف، لكن شرطه أن يتصل بالموت. يعني مثلا بجوز واحد أصيب بمرض سرطان وقالوا هذا مرض مخوف، لكن ما اتصل بالموت، تحسن بعد منها، أصيب فيه مثلا 6-7 أشهر، بعدين تحسن تحسن جيد جدا، وخلال هذا التحسن تصرف بعض التصرفات التي سنأتي عليها إن شاء الله بعد قليل، تصرف بعض التصرفات، ثم مات بسبب آخر غير السرطان، اجته سكتة قلبية، دعس بسيارة لا سمح الله كذا، المهم مات بسبب آخر غير هذا المرض المخوف، هذا ما عاد اسمه مرض موت. الفترة التي تحسن فيها ما عاد في شيء، تصرفاته مقبولة بتكون فيها. ليه؟ لأنه صحيح أنه مرض مخوف لكنه لم يتصل بالموت، مات بسبب آخر. طيب هذا بالنسبة للمرض الذي يسمى مرض الموت. الفقهاء أغلبهم وقفوا عند هذا، إلا المالكي توسعوا قليلا. يعني المعنى هذا، معنى مرض الموت، رأوا أنه مو معنى بنفس المرض، إنما هو معنى متصل بالحالة التي يكون عليها الإنسان. فقالوا المالكية، قالوا المقاتل في صف القتال كمريض الموت. واحد مقاتل واقف صفوف في الجهاد في سبيل الله، وما يعاله بده يفوت يقاتل في سبيل الله، هذا معرض للموت ولا مو معرض للموت؟ شو الفرق بينه وبين مريض الموت؟ مريض مرض الموت عندهم هذا مثل هذا. فينبغي إذا تصرف لوها بهبة هو بصف القتال، قال يا فلان لك انت من مالي كذا وكذا، هذا شأنه شأن مريض الموت، جاي معنا شو الأحكام، كيف نعامله بتصرفاته. وأيضا قاسوا علي المحبوس بالقتل، الحاكم حقد على واحد جابه حبسه بده يقتله، كمان نفس الشيء حكمه حكم مريض مرض الموت. واحد حكم بالإعدام بدون يقتلوه لقصاص أو غيره، كذلك حكمه حكم مرض الموت. كذلك عندهم امرأة حامل ودخلت في الشهر السابع، امرأة حامل ودخلت في الشهر السابع، أول يوم في الشهر السابع، هاي تصرفاتها حطوا عليها إشارة هي كمريضة مرض الموت، ما لازم نأخذ بكل تصرفاتها، على ما سيأتي معنا كيف نعاملها في تصرفاتها إن شاء الله. وايضا البحث الان في التصرفات التي يتصرفها مريض الموت ومن قاسه عليه المالكية، هذول اللي عددناهم، كيف تكون هذه التصرفات؟ جمهور العلماء قالوا الهبات، يعني التبرعات التي تشمل الهبة وتشمل الوصية وتشمل الصدقة وتشمل الوقف، وقف كل هذه تسمى تبرعات. وأيضا من جملة التبرعات بيع المحاباة. شو هو بيع المحاباة؟ أنه هذا الكتاب بيسوى 200 ليرة، أنا بعتك إياه 50 ليرة ولا 100 ليرة، هذا شو اسمه؟ بيع محاباة. فأنا تصرفت تصرف كأنني تبرعت لك بهذا المبلغ، الفرق تبرعت لك أنا 150 وأدعت هذا 50، معنى ذلك أنا تبرعت لك إلك 150. فهذا يعد من أنواع التبرعات، بحسبه ضمن الثلث جمهور الفقهاء. كل هذه التبرعات التي ذكرتها التي هي الهدية والهبة والوصية والصدقة والوقف وبيع المحاباة، مو كله البيع، المقدار اللي رعاه في المقدار الذي حاباه به، هذا كله جمهور العلماء بيقولوا يحسب من الثلث، يحسب من الثلث. إذا كان صرف تصرف من هذه التصرفات ومات، التصرف نقبله على عيننا ورأسنا، لكن إذا مات تعالوا هون هنشوف هذا المال الذي تبرع به قديش بيطلع؟ ثلث ولا اكثر من ثلث؟ اذا اكثر من ثلث نوقف ظروف رمى ترجع، لا نقبل هذه الهبة. اذا استطعنا نوقفها من اساسها ما نخلي يوهب بنوقفها، نحجر عليه ونمنعه من هذا التصرف. شو انه تصرف مو كله الزائد عن الثلث فقط، نمنعه من التصرف فيه، يمنع فيما زاد على الثلث الا في حالة واحدة بمر له ايش من تبرع، ولو تبرع بنص ماله بثلث ارباع بكل ماله، اذا اجاز الورثة ذلك، الورثة اجتمعوا كله وقالوا ابونا هيك رغبته يتبرع بنص ماله الله يبارك له، خلاص هذا هذه الوصية والهبة والتبرع والوقف كله ينفذ نفوذا كاملا ويملكه صاحبه ملكا كاملا ما في عليه اشكال، لان الورثة قد اجازوا ذلك. والتصرفات المالية مقبولة كلها إلا ما كان فيه شيء من المحابة، لو باع بيته باع سيارته شو اشترى شيء شو ما بده يساوي، لا ضرر عليه. هذا المريض مرض موت شو عليه إذا باع واشترى؟ شو عليه إذا أجر؟ شو عليه؟ هذه معاوضات، ما راح على الورثة شيء. الورثة لو باع البيت والحط بالدرج مليون ليرة شو خسروا منه؟ ما خسروا شيء الا المحاباه. وقد بيكون في محاباه مثل ما قلنا من عامل المحاباه الانسان المشتري المحاباه من عامله معامل التبرع والهبه الى اخره، وما سوى ذلك فالتصرفات مقبوله من المريض مرض الموت مقبوله ما في عليها اشكال ان شاء الله. هذا راي جمهور الفقهاء الجمهور. اما المالكيه فقط فقالوا كل الهبات كل التصرفات التي فيها هبة، هذول اللي عددناهم الهبة والهدية والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاماة كله يتوقف يحجب عليه فيه. ما في بدي أعطي فلان، بدي يتصدق على الفقراء والمساكين، بدي أعطي جمعية خيرية، بدي أحط ببناء مسجد، كل ذلك المالكية بيوقفوا حجر عثر، ما بيخلوه يتصرف بشيء لا قليل ولا كثير حتى تتبين الحياة أو الموت. إذا الزلمة عاش وتنشنش وما عاد في شيء أبدا، المال مالك تصرف فيه مثل ما بدها، ما بيوقفوا بوشه المالكية، إيش بده يعمل؟ إذا كانت حسن ما عاد في شيء، وإذا مات بيقول له ماشي الحال، نشوف الثلث. إذا كان ضمن الثلث نشوف، إذا كان أكثر من الثلث لا، بترجعوا مثل الجمهور، لكن المالكية تميزوا بإيش؟ إنه حين التصرف بيوقفوه كله، ما بيخلوه يعطي شيء أبدا أبدا، ويحرمون على احد ان ياخذ من المريض مرض الموت، بحرمه انه احد ياخذ منه شيء نهائيا، ما بيجوز الا الى ان تتبين حياه او موت. حتى عند المالكيه في عندهم شده في امر اكثر من ذلك، انه بيقولوا مصاريفه الشخصيه للطعام والشراب والكساء والدواء والسكن وغيره من الامور التي تلزمه او تلزم اسرته ومن تجب عليه نفقته، يقول لازم يكتفي فيها بالحاجه فقط، اما ما يزيدها. اذا زاد عن الحاجه وزاد عن مصروف امثاله كمان بيمنعوه، ما بصير في حق للورثه لا تزيدها بالمصروف. هذا راي المالكيه فقط. اما راي الجمهور هذا لا يقول. لا يقال مريض مرض موت انت زودتها بالاكلات بالشربات بالسكن كذا، لا لا يمنع من ذلك. اما المالكيه فهم يمنعون من ذلك الا الحاجه مقدار الحاجه، ويستثنون ايضا الزواج. اذا تزوج خلال مرض الموت بيسمحوا له بالثلث، اكثر من الثلث لا ما بيسمحوا له، وهكذا. نعم. الوصيه احكامها يعني احكام اخرى غير الوصيه. الإنسان له أن يوصي بما شاء ضمن حدود الثلث، ضمن حدود الثلث يوصي بما شاء، لكن بعدين بيحاسبوا بعد الموت إذا وجدوا إنه الوصية بأكثر من الثلث بيمنعوها، وإذا كان بمقدار الثلث على كل جاي معنا باب خاص بآخر كتاب الفرائض بيجيبوا بحث خاص عن الوصايا وأحكام الوصايا، بيجيب معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. كما قلت المالكية يبيحون التصرفات كلها، التصرفات اللي هي بيع شراء إيجار شراكة كفالة وكالة كذا كل هذا يبيحونه ولا بأس به عندهم إلا المحاباة مثل الجمهور. الجمهور ما رضي بالمحاباة كمان هنا ما بيرضوا بالمحاباة. هذه أحكام الحجر على المريض مرض الموت أو من قاسه المالكية على المريض مرض الموت من الأشخاص الآخرين الذين ذكرتهم في أول البحث. أيضا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.